والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا في باب التوبة، وذكر المصنف هنا حديث أبي نجيب عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة وهي خولة بنت خويلد، وعند مسلم امرأة من غامد أي الغامدية، وغامد بطن من جهينة، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، وهي حبلى من الزنا، أي أنها زنت وحملت من الزنا، وكانت متزوجة رضي الله عنها، كانت متزوجة. ورواية أخرى عند مسلم أنه ذكر قصة ماعز قبل أو مع هذه القصة قبلها، أن ماعز جاء النبي عليه السلام ماعز بن مالك وقال طهرني يا رسول الله، قال أو رده ثلاثا قال استغفر، ثم القصة معروفة، رجع ورجمه. فلما جاءت هذه المرأة قال لها النبي عليه السلام اذهبي ارجعي واستغفري، قالت أتريد أن تردني كما رددت ماعزا، يعني أنها لا تريد إلا أن يسرع النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الحد عليها، وهي حبلى من الزنا، وهي حبلى من الزنا. فقالت يا رسول الله أصبت حدا، أي فعلت ما يعاقب عليه بحد، أصبت حدا فعلت ما يوجب الحد علي، فعلت ما يوجب الحد علي فأقمه علي، فأقمه علي. وهذه جرأة عظيمة وثبات كبير، أنها أجمعت نفسها على أن تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب منه هذا الطلب الذي لا يقواه الكثير، مع أنه هناك باب آخر تستطيع أن تدخله، وهو باب التوبة بينها وبين ربها. والعلماء يعني يذكرون أن الإنسان إذا فعل كبيرة أو ما يوجب الحد فعليه أن يتوب بينه وبين ربه، ما يأتي الحاكم، ما يأتي الحاكم، وهذا أفضل له وأستر، والله يتوب على من تاب. ومر معنا حديث الذي قتل 99 نفس ما أقيم عليه الحد، لكنه جاء تاب فتاب الله عليه، حديث كثير. لكن إذا خشي الإنسان على نفسه ألا يأتي بالتوبة على وجهها الصحيح بشروطها كما ذكرنا، خاف على نفسه أن يرجع، ربما يتوب لكن لعله لا يتوب التوبة النصوح كما قلنا، ربما تكون هذه التوبة يعني صادقة يعني كما هي أو كما هو المطلوب، فيقطع كل هذا بأن يقام عليه الحد. إذا قام عليه الحد أو قيم عليه الحد فإنه قد أصاب الكفارة، لأن الحدود ماذا؟ كفرت. إذا أقيم الحد على إنسان مثلا سرق أو إنسان زنى أو إنسان قتل نفس عمدا مثلا، فهذا الحد الذي قام عليه تكفير، يعني يأتي الله يأتي يوم القيامة لا شيء عليه، لأن بهذا الحد قد أخذ نصيبه من العقوبة. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، يمسكها عندك لأن كانت حبلة، لا يجوز إقامة الحد على عليها وعلى ما من في بطنها، ما دخله هذا الذي في بطنها، هذه نفس. قال فإذا وضعت فأتني، ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها أي جمعت أطرافها لتستتر، وهذا فيه كمال حرص الإسلام على ستر المرأة. وانظر إلى هذا الموقف العصيب، يؤتى بها لكي يقام عليه الحد وهو الراجم، ومع ذلك أمر بسترها، كما يأتي في رواية أنها حفرت لها حفرة إلى صدرها حتى لو انكشف شيء ما يظهر، هذا كمال يعني الإنسان لو استعمل عقل يقول لك أي إغراء سيكون مع هذه المرأة التي في هذه الحالة، لا يعني المسألة ما هي مسألة إغراء، المسألة مسألة اتباع واستجابة لأمر الله في وجوب ستر المرأة، ما هي المسألة أنه سواء المرأة كانت في وضع مزري أو في وضع في عقوبة، أو كانت المرأة جميلة أو غير جميلة، أو كانت امرأة سوداء أو بيضاء، لا دخل لهذا كله، المرأة يجب عليها أن تستر نفسها، هذا واجب حتى لو كانت كبيرة السن. ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها بعد رجمها، صلى عليها، فعمر رضي الله عنه قال تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت، يعني سأل هذا السؤال مستجليا للحكمة وليس منكرا، يعني لماذا صليت عليها وهي قد فعلت ما فعلت، ما الحكمة من ذلك؟ ما أنكر أنه ما عمر حاشا أنه ينكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، معروف أفعاله تشريع، فبين النبي صلى الله عليه وسلم حكمة، لقد تاب توبة، لو قسمت لو وزعت بين 70 يعني من العصاة، في رواية من المنافقين الذين إذا تابوا لو وزعت قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم لكفتهم في رفع آثامهم، هذه التوبة العظيمة، إذا توبتها توبة عظيمة. قال أيضا وهل وجدت يا عمر أفضل يعني أعظم من أن جادت بنفسها لله، بذلتها لمرضات الله، الله أكبر. بذلت نفسها وروحها لله، في شيء أعظم من ذلك؟ أغلى ما عند الإنسان ما هو؟ روحه. إذا جاد أو ضحى أو باع هذه الروح فهو قدم أنفس ما يملك، هذا عمل عظيم، توبة عظيمة أن جادت بنفسها لله لأجل أن يرضى الله عنها. ما الذي دفعها لفعل ذلك؟ مخافة الله، حتى لا تغمس ولو غمسة واحدة في النار، غمسة واحدة، يؤتى بأنعم أهل الأرض يغمس غمسة واحدة في النار، ثم يقال له هل رأيت من نعيم قط؟ مر عليك نعيم؟ قال أبدا ما وضع، غمسة واحدة. وأشقى أهل الأرض يغمس غمسة في الجنة ويقال هل مر عليك بؤس من قبل؟ قال أبدا. فما يستعين إنسان من النار. في بعض الناس يقول لك النار يعني ظن أن النار يعني كانون ويتدفع عليه، بس الله السلام والعافية، وهي بسبعين ضعف عن نار الدنيا، سان ما يستهين، بس الله السلام والعافية. هذا موقف عصيب يخافه الأنبياء، والناس يستهينون بالمعصية اليوم وكأنها لم تفعل شيء بهم. ومر معنا في الدرس الماضي كيف الصحابة أو الثلاثة الذين جلسوا الذين تخلفوا جلسوا يبكون طوال 50 يوم، يبكون من بسبب هذه المخالفة. واحد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. إحنا اليوم واحد بيعمل الكثير وكأنه ويضحك وكأنه ما فعل شيء، وأقول لك أنا حجيت وأنا فعلت وأنا أصل الرحم أو أعطي الخوات وخلاص، لو فعلت ما فعلت ما في بأس. أعوذ بالله. يخاف المؤمن دائما يخاف، لا يأمن مكر الله. فهذه جادت بنفسها، والله لو عرض عليك أن تجود بنفسك مقابل أن يتوب الله عليك لكان ذلك إيش هينا عند المؤمن. لو قيل له نفسك مقابل التوبة لكان هذا كان ذلك هين. المهم أن الله يتوب عليك ويغفر، ولو أدى الشيء إلى أن تزهق روحك. لما بنو إسرائيل عبدوا العجل وموسى عليه السلام رجع وألقى الألواح وقال لهم يا قوم إيش فعلتم؟ لقد ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم. ما هي التوبة؟ اقتلوا أنفسكم، هذه التوبة. تريد الله يتوب عليكم، الله أمركم أن تقتلوا أنفسكم. إذا لقي أحدكم أباه وولده لا يرأى إنما يقتله، فحصلت فتطبقوا هذا الشيء مقابل أن يغفر الله لهم، عرفوا عظم شرك طبقوها، فمات قرابة 70,000. فكتب للمقتول الشهادة والتوبة للقاتل. المهم طبقوا هذا الشيء حتى يغفر الله. فالإنسان يضحي بأغلى ما يملك مقابل أن يتوب الله عليه. فجادت بنفسها رضي الله عنها، ولو وزعت كما في رواية على أهل المدينة لكفته، على أهل المدينة لكفتهم. إذا أفاد هذا الحديث أن من خلق المؤمن التألم والندم إذا فرط وأذنب، فرط في أمر الله. فالمؤمن دائما يتألم، هذه تألمت ما استطاعت مع هذا الذنب أن تبقى، خرجت وقالت يا رسول الله أقم الحد عليه. شوف كيف الإيمان. وخافت إنه هذه التوبة يعني إيش لا تكون صحيحة، خشيت أن لا تكون نصوحا، أن يدخل فيها الخلل، وما يدري أن الله قد يقبل من هذه التوبة. لكن المضمون أن تأتي ويقام عليه الحد. خلاص، انظر إلى عظم هذا الشيء وحرصه هذا المؤمن المتألم على تطهير نفسه من لوثة الإثم، ولو كان في ذلك شو المقابل كان؟ هلاك نفسه. يحرص على يطهر نفسه من الإثم ولو إثم واحد، ولو كان في ذلك هلاك نفسه، ليلقى الله عز وجل وهو عنه راض. هذا أهم شيء. ثانيا، العقوبة الدنيوية تكفر ذنب المعصية. العقوبة الدنيوية تكفر ذنب المعصية، يعني الحدود زواجر جوابر، الحدود إذا أقيمت تزجر وتجبر. فمن أقيم عليه حد في الدنيا كان نصيبه من العذاب، كان هذا نصيب العذاب، وتاب الله عليه. ثالثا، أنه لا يقام حد الزنا على الحامل حتى تضع حملها. حتى تضع حملها، فإن كان حدها الجلد، يعني كانت غير محصنة غير متزوجة وزنت، فحدها الجلد. متى تجلد؟ لما تضع وتطهر من نفاسها. وإن كان حدها الرجم، كانت محصنة وزنت، فحتى يستغني الولد عنها، يعني تضع وترضع، لأن النبي عسى في رواية أرجعها ورجعت بعد حتى تضع، فلما رجعت وقد وضعت قال حتى تفطمه، فرجعت به وفي يده كسرة خبز. خلاص، هذا حق الولد الآن. قال ابن عثيمين رحمه الله: إذا قال قائل: هل أفضل الإنسان إذا زنى أن يذهب إلى القاضي ليقر عنده فيقام عليه الحد، أو الأفضل أن يستر نفسه؟ قال: فيه تفصيل. قد يكون الإنسان تاب توبة نصوحا وندم وعرف من نفسه أنه لن يعود، فهذا الأفضل أن لا يذهب، عرف نفسه أنه ما هو يعود وفعلا تاب لن يعود، ها، لا يذهب ولا يخبر عن نفسه، بل يجعل الأمر سرا بينه وبين الله، ومن تاب تاب الله عليه. وأما من خاف ألا تكون توبته نصوحا، وخاف أن يعود ويرجع إلى الذنب مرة أخرى، فهذا الأفضل في حقه أن يذهب إلى ولي الأمر أو القاضي ليقر عنده فيقام عليه الحد، ليقام عليه الحد. وقال أيضا: الزاني إذا زنى وهو محصن، يعني قد تزوج، فإنه يجب أن يرجم وجوبا، وقد كان هذا في كتاب الله عز وجل آية قرأها المسلمون وحفظوها ووعوها ونفذوها، رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء من بعده، ولكن الله بحكمته نسخها من القرآن لفظا وأبقى حكمها في هذه الأمة. يعني في ناس اليوم يقولوا: هذا الرجم لا نؤمن به، لا نقره، لا نأخذ به. ليه؟ لأنه غير موجود في كتاب الله. الموجود في كتاب الله الجلد بدون الرجم، وهذا والرجم نزل فيه قرآن وفيه آية تليت على المسلمين ثم نسخت تلاوة وبقيت حكما. هذا من الشيء اللي في آيات نسخت حكما وبقيت تلاوة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وفي العكس، نسخت حكما، نسخت قولا تلاوة وبقيت حكما كآية الرجم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيح وهو على منبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم. هذا عمر بيقول: نزلت آية الرجم، يقول قرأناها ووعيناها وعقلناها. وعقلنا آية نزلت وقرأناها وعيناها وحفظناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى، يقول رضي الله عنه، هذا الذي خشي منه حصل وموجود إلى يومنا، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فعلا قال، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. يعني عمر رضي الله عنه وضح هذا الشيء حتى لا يأتي آت ويقول، ثم مع ذلك قالوا هذا حديث أحد أصل ما نأخذه. إيش تقول؟ فما أخذوا بالرجم، ويعني يستنكرون ويردون هذا الشيء، ويعني يطالبون بعدم يعني الإفتاء به. ثم قال الشيخ ابن عثيمين: فإذا زنى المحصن وهو الذي قد تزوج فإنه يرجم حتى يموت، يوقف في مكان واسع ويجتمع الناس ويأخذون من الحصى يرمونه به حتى يموت، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهذه من حكمة الله عز وجل أنه لم يأمر الشرع، أي أنه لم يأمر الشرع بأن يذبح بالسيف وينتهي أمره، بل يرجم بهذه الحجارة حتى يتعذب. طب ليه بدنا نعذبه هذا؟ ويذوق ألم العذاب في مقابل ما وجده من لذة الحرام، لأن هذا الزاني تلذذ جميع جسده بالحرام لما زنى وجامع ويعني أخرج هذه شهوته، تلذذ جميع الجسم، وهذا المتزوجين بيعرفوا هذا الشيء، لكن بالحرام هذا الجسم يتلذذ، فكان من الحكمة أن ينال هذا الجسد من العذاب بقدر ما نال من اللذة. الجزاء من جزء العمل، ما في ظلم له، كما هو يعني حصل ولاقى من الحرام مقابله إيش؟ يعذب. ولهذا قال العلماء هذا هو القصاص، واحد فقع عين الثاني من فقع عينه، فهذا زنى وتلذذ جميع الجسد، الجسد كله إيش؟ يلاقي هذا الشيء. ولهذا قال العلماء إنه لا يجوز أن يرجم بالحجارة الكبيرة، لأن الحجارة الكبيرة تجهز عليه ويموت سريعا فيستريح، ولا بالصغيرة جدا لأن هذه تؤذيه وتطيل موته، ولكن بحصى متوسط حتى يذوق الألم ثم يموت، لا حجر كبير ولا صغير، وإنما وسط حتى يذوق الألم ثم يموت. فإذا قال أليس قد قال النبي عليه السلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، والقتلة بالسيف أريح للمرجوم من الرجم بالحجارة. قلنا بلى قد قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يعني مين قال؟ مع مرات الناس بيستدلوا بيقول يا شيخ بيستدل كذا، مين اللي قال الأول؟ النبي عليه السلام. ومين فعل الثاني؟ النبي عليه السلام. هو بيفعل شيء متناقض؟ إذا هذا الذي فعله في الأول هو الحكمة والثاني هو الحكمة، وهو المقصود من الأول، ما في تعارض في الشرع. قلنا بلى قد قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إحسان القتلة يكون بموافقتها للشرع، مو الإحسان القتلة على كيفك، الإحسان في الموافقة، التيسير. ولكن يا شيخ يسر، نيسر بالموافقة، يعني على الدليل، ما في تيسير من عندك كما شئت. يعني حجاب المرأة اليوم هذا نقول عنه لا يجوز، كل هذا في الأسواق والتركي والمدري إيش والإسباني ولا ولك يسر يا شيخ، المهم تستر. لا، ما هو يسر هذا، ما هو موافق للشرع، التيسير على الدليل. أما الشيء من عند الناس يقول والله هذا أخف وهذا أهول، لا يجوز. إذا التيسير لابد له من دليل أيضا. فقال: فالرجم إحسان لأنه موافق للشرع، ولذلك لو أن رجلا جانيا جنى على شخص فقتله عمدا وغرر به قبل أن يقتله، فإننا نغرر بهذا الجاني إذا أردنا قتله قبل أن نقتله. يعني واحد جاء قبل أن يقتل الثاني قطع أوصاله بعدين قتله. إن مسك اعترف شو نعمل؟ نقول أحسن القتلة واقتلوه بسرعة؟ لا، نفعل مثل ما فعل، نقطع أوصاله ثم نقتله. جزاء الوفاق، جزاء الوفاق. هنا ما يأتي بسار ويضرب النصوص بعضها ببعض يقول والله أحسن القتلة يا شيخ اقتله بسرعة، لا، مثل ما فعل يفعل به. في الحديث ذكر قال لوليها أمسكها وأحسن إليه، أمره بذلك قال العلماء خوفا عليها من أن يقوم أقاربها، أو يعني تقوم الغيرة بأقاربها ويقولون أو يعتقدون أن هذا ما فعلته يلحق بهم العار فيقومون بإيذائها، فرحمة لها أمر بالإحسان إليه. وهذا اللي مع الأسف من عانيه اليوم، إذا امرأة زنت ها يعني شتائم وسباب وكلام وفضائح و و و وقتل وعار وشرف، اغسل شرفك، وهذا الكلام الفارغ. هي جاءت للنبي وقالت له أقم علي، مين اللي بيقيم الحدود؟ حاكم. ما بيجوز الإنسان يقول والله هذه أختي وأنا كذا. يعني جاب قبل فترة واحد سوري قتل أخته، شيء يعني منظر ما بقزز. قالوا له اغسل شرفك يا أبو فلان، اغسل شرفك، وقتلها مسكين. هذا هو، هذا هو الدين، هذا هو يريدون أن يقيموا هكذا إسلام. الذي يقيم الحدود الحاكم، مو فلان. ما راحت لأبيها، لو المسألة كالجاهلية كان راحت لإخوانها لإخوتها لأعمامها طاهرون وانتهت القضية، جاءت إلى النبي الحاكم. طيب ما في حاكم بيطبق هذا الشيء، هنا نأمرها إيش؟ أن تتوب بينه وبين الله. أما يأتي الأخ لأن الحاكم ما فعل يقوم هو يقتل ولا غسلت شرفي، لا والله هو الآثم، وهي إن شاء الله بهذه القتلة قد يعني تلقى المغفرة، وهو الآثم والجاني والمعتدي. مع الأسف الشديد إذا وقعت المرأة في الزنا في هذا العصر يعني طرد وحبس وكلها غلط، لا يجوز. هذه وقعت، قال النبي لوليها تعال امسكها وأحسن إليها. يعني ما يجوز. إحنا الآن مع الأسف في شرك بالله ما يهتمون، لكن إذا هذه طبعا كبيرة، كبيرة عظيمة، الزنا عظيم، لكن بعظمه هذا الشيء أكبر من هذا الشيء. يعني اليوم أو الأمس قرأت خبر امرأة اعترفت لزوجها أنها زنت، فما كان منه إلا وهو يسكن في الطابق الرابع أن ألقاها من الطابق الرابع على الأرض. هذه المعاملة، هذا هو الدين، هذا هو الشر، غلط. إذا قالت لك زوجتك والله أنا زنيت، فإما أن تقول استغفر الله وتوبي، وإذا عرفت منها الصلاح تستر عليها لك الأجر العظيم، وإما أن تفرق تطلقها وتفرق. أما هذه الأشياء وقتل، نسمع قتل قتلها وقتل مدرين، هذا لا يجوز، حرام. وهي إذا اعترفت تكون تريد أن تتوب، ومن منا لا يذنب؟ فبالكذب كبيرة من تبتكذب من تذا، وربما هذا يشرك ويسب ويحلف بالنبي، ربما يترك صلوات. الزنا أخف من ترك الصلوات، الزنا والقتل والسرقة وهذه الكبائر العظيمة الخطيرة اللي منحذر منها ليل نهار أهون من بدعة تبتدعها هذه الناس اللي ما مهتم فيها. لكن إذا واحدة كلمت كذا يا ويلها، يا هذه التطورات هي اللي خربت بيت الناس. فإن حصل هذا هكذا عمل النبي عليه السلام، قال لوليها، دعا النبي وليها فقال أحسن إليه. وليها المسؤول عنها أبوها، أحسن إليه. طيب زنت كيف نحسن إليه؟ هذه غسل لا ما فيه. طب الناس منظروا لي إليه وكيف ما لك في الناس؟ الناس بدهم يلقوك في الهاوية دائما. الناس شو الناس إلا ما رحمه. فأحسن إليها لو زوجتك لو بنتك، ممكن يكون التقصير منك أنت، ما فعلت هذا الشيء يمكن يكون منك التقصير، مش إحنا بنخفف من عظم هذا الذنب، لا، لكن الإنسان بده يتعامل بالشارع مش بالعاطفة. العاطفة اقتلها وما شاء الله وانت غسلت شرفك، لا هذا غلط. إنما التذكير والموعظة وإذا فيها خير امسكها لك الأجر العظيم، تستر عليها وما حد يريد في الموضوع. وهي زلت يعني الرجل إذا وقع ما حد بيكلمه، في حد بيكلمه، والزوجة بتعرف وبتضلها إيه كاتمة. لكن إذا هي وقعت مصيبة عظمى. فيعني هذه المسألة نراعي فيها الحكم الشرعي وليس العاطفة، أو حتى هذه زانية وهذه بنت الكذا وأخت الكذا ما بجوز ولا تكلم ولا كلمة عليها. لكن إذا كانت امرأة مستمرئة، امرأة يعني معلنة فسقها وفجورها شيخ، لكن وحدة زلت. فالإنسان بيتعامل بالحكمة والشرع ما هو بالعاطفة. جاءت رواية ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها، فجاء خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها. جاء بحجر لعله كان كبير نوعا ما على رأسها، فالدم رجع إيش عليه على وجهه فسبه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد. في الحديث اللي مر معنا إنه واحد قال منعه النظر في عطفيه، قال هكذا أمام النبي عليه السلام ما أنكر عليه، فدل أن النبي إذا سكت عن شيء يعني أقر، وإذا النبي سمع أي شيء وسكت ما عقب معناته هذا الشيء ما في بأس في تصرفه، وإذا كان في أي شيء منكر مباشرة النبي عليه السلام ما يسكت عن المنكر مباشرة فينكر. فهنا قال له مهلا يا خالد، هو الذي نفسي بيده لقد تاب التوبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له. قال النووي فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلامتهم عنده، تكرار ذلك منه وانتهاكه للناس وأخذ أموال بغير حقها وصرفها في غير وجوهها. المكس المماكسة، هذا الذي يأخذون أموال الناس بالباطل، تكلمنا عن المماكسة، نحن بيأخذوا بنقصوا أموال الناس، أو تأتي بمعنى المساومة في البيع والشراء لا بأس، لكن المكس هو الضريبة اليوم، هذا الشيء هذا يعني بيفعل هذا الشيء ذنبه عظيم. لكن لو هذا يعني هذا صاحب مكس تاب، هل فعل مثل هذه هذا تاب الله عليه، فدل على أن إيش هذه كانت التوبة عظيمة ويعني إيش فيها الفضل الكبير. نعم.
وعن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. متفق عليه.
ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا يعني ملء واد، واديا يعني ملء واد، واد مملوء، صور واد ومملوء كيف يكون وضعه؟ شيء عظيم. لو أن لابن آدم واديا ملء واد من ذهب أنفس الأموال وهي إيش؟ الذهب، لا أحب أن يكون له واديا، يعني لو سأل الله أريد يا ربي واد من ذهب وأعطاه، كان إيش؟ فكر شوي وشو قال؟ يا ربي أريد كمان وادي، ولو أعطي لقال إيه؟ كمان وادي، ولو أعطي لقال واد آخر. جاءت رواية عند جابر مرفوعة: لو كان لابن آدم واد من نخل. طبعا معروف النخل كان إيش؟ من الأشياء النفيسة. لو كان ابن آدم واد من نخل، نخيل كله مزروع على يجيب يعني أموال عظيمة مثل الذهب، لتمنى مثله، ثم لتمنى مثله، ثم مثله، حتى يتمنى أودية، يعني ما يكتفي. لو كان ابن آدم واد من نخل لتمنى مثله، ثم لتمنى مثله، حتى يتمنى أودية. بيضل إيش بالدوال؟ أودية. ولا يملأ جوف ابن آدم إيش إلا التراب، ولن يملأ فاه في روايتنا إلا التراب، أي لا يزال حريصا حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره. هذا جوفه ما هو قابل يسكر معه، شفات مفتوح، يريد كمان يستزيد. متى يعلم أنه كله يكتفي؟ لما يموت ويصير بدل هذا الطمعان فيه تراب خلاص. ولن يملأ فاه إلا التراب، يعني لما يموت بيكتفي، بيعرف أنه كل هذا إيش كان طمع منه وشجع. وتحبون المال حبا جما، واحد بيحب المال، من منا لا يحب المال؟ بيحب، لكن الزيادة عن الشيء هو المذموم. ألهاكم التكاثر، يعني جمع المال، حتى زرتم وانتوا حتى تموتوا وانتوا ايش تمسكوا بالمال. يعني في ناس بنعرفهم قارب ان يموت، جهزوا اولاده الكفن، ثم بقى عاش فاصبح يقاتل من اجل المال، ثم حصل له حوادث قارب ان يموت، ثم رجع فاصبح يقاتل من اجل المال. موجود هذا، اصناف موجوده. متى يكتفي؟ لما يدخل القبر خلاص اكتفى، اعرف انه كل هذا كان طمع وشجع منه، وهذا شيء مذموم ولا يفعل الانسان المؤمن. المؤمن اذا اراد ان ينجو من المال جعله في يده لا في قلبه. اذا جعلت المال في قلبك خلاص هلكت، اذا جعلت المال في يدك نجوت. ووسيلة واستخدمته في طاعة الله لا بأس أن تكثر المال من الحلال وتضعه في الحلال، لكن يكون همك المال، كل شيء مال. ويأتي زمان على الإنسان لا يدري جمع المال من حلال ولا حرام، لهم يجمع المال زي اليوم شغل شغل. إيش طب الشغل؟ شو طبيعة الشغل؟ إلزجي بالشغل في بنك ربوي، أو يشتغل في أعمال مخالفة للشرع، فيها حرام، فيها أغاني، فيها مثلا أشياء محرمة، أشياء كثيرة، بيع أشياء محرمة، المهم ما يهتم، المهم يجمع، يشتغل هنا وهنا وهنا وهنا، لا بأس اشتغل واجمع المال، لكن ما يجعل كل همك من الصباح إلى آخر الليل. هذا ما إن لبدنك عليك حق. نعم قال الله ولا تنسى نصيبك من الدنيا، نعم، لكن ما يجعل هذا كل همك. وإذا أخذت هذا المال خذه من حلال، وإذا أنفقته أنفقه في الحلال. أما تريد وادي، شوف صور معك وادي من ذهب، صور شوف الإنسان وكيف النبي صور هذا الإنسان، الحرص على الدنيا، هذا النوع الإنساني. لو معك وادي من ذهب، الأصل أنه هذا وادي من ذهب، كيف نتصرف فيه، كيف نشتغل، وكيف نحميه، وكيف كيف، لا بده كمان وادي وكمان وادي وكمان وادي، سبحان الله. طب هذا كلها ستسأل عنه، كل هذا يرجع عليك بالوبال. ما في واحد كان أغنى من قارون، أتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء تصعب بالعصبة بالقوة، هؤلاء الرجال يصعبون ويشتد يعني هناك مشقة يجدون عند حمل مفاتيح الخزائن، ثم ماذا؟ فخسفنا به وبداره الأرض والناس الضعاف، يا ليتنا من مثل فلان، عليهم فلان بنى فيلا، فلان وفلان بنى مدريش، وفلان جاب نزل سيارة جديدة، وفلان يا ليتنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا شيء عجيب، هذا حال الناس اليوم، فلان بنى وفلان كذا، فيش فلان مطلب العلم، فلان حفظ في الأحاديث وآيات ويدرس، ما بيهتم، هذا درويش احنا نستعيد من عمله ووصفه، اما فلان اشتغل وفلان كذا وفلان كذا، هذا شيء مطلوب. ها، ويتوب الله على من تاب، من حصل منه هذا الحب وهذا الطمع وهذا الشجع ثم تذكر التوبة فتاب وأقبل على الله ورجع عن هذه الصفات المذمومة، الشجع والطمع وبسماء المال، فإن الله يتوب عليه. إذن باب التوبة مفتوح، باب التوبة إيش؟ مفتوح. قال ابن عثيمين رحمه الله: وفيه أن ابن آدم لن يشبع من المال ولو كان له واد واحد، لابتغى أي طلب أن يكون له واديات، ولا يملأ جوفه إلا التراب، وذلك إذا مات ودفن وترك الدنيا وما فيها، حينئذ يقتنع لأنها فاتته. ولكن مع ذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على التوبة، لأن الغالب أن الذي يكون عنده طمع في المال أنه لا يحترز من الأشياء المحرمة. هذه مشكلة. وين الخوف؟ اللي عنده حب مال يقول لك يا شيخ شو مال، لما أحب المال أتمنى، إيش تتمنى يا فلان ولا يا فلان، ولا أتمنى هذا البيت مال. طيب ما في بأس من حلال، لكن هذا يجرك إن أنك تصير تستكسب المال بأي طريق، بأي طريق. طب فيها حرام ما في بأس، بصير إيش تستمر حتى، والعياذ بالله تجد كثير من الأغنياء وين بصبوا أموالهم في البورصات هذه المحرمة، وفي النهاية بيخسروا في جارس، بيستمر بيستمر وبيطمع بعدين إيش بضاعها في الحرام وبتضيع عليه. وهذا موجود مشاهد، ناس عندنا من هذا البلد نتكلم. قال أن الذي يكون عنده طمع في المال أنه لا يحترز من الأشياء المحرمة، من الكسب المحرم، ولكن ذلك بالتوبة إلى الله. ولذلك قال: ويتوب الله على من تاب، فمن تاب من سيئاته ولو كانت هذه السيئات مما يتعلق بالمال فإن الله يتوب عليه، إن الله يتوب عليه. هذا الأصل الإنساني إن حصل منه هذا أن يلجأ إلى التوبة من هذا الطمع وهذه الصفات الدنيمة. قال ابن القيم: والتوبة من أفضل مقامات السالكين، لأنها أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقها العبد ولا يزال فيها إلى الممات. وأن ارتحل السالك منها إلى منزل آخر ارتحل به ونزل به، فهي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية كما حاجته إليها في البداية كذلك. فالتوبة وقبول الله عز وجل لتوبة التائب هذه من رحمة الله عز وجل بعباده. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذا أصحاب الشهوات احذروه، أصحاب الشهوات بدهم إياك وتميلوا، بمدحك إذا أنت بنيت واشتغلت وتاجرت بمدحك، لكن إذا جيت طلبت العلم ووقتك صرفته لله وكذا بذمك بقول لك إيش هذا. هذا أصحاب الشهوات يريدون يصرفون عن طاعة ربنا. هذا يقول الله: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيف، ضعيف الإنسان بروح بميل مع الأزل الشديد، لكن بالعقيدة يثبت، بالصحبة الصالحة يثبت المرء بإخوانه، ما يبتعد الإنسان إياه. كم من ناس من أناس رأينا ابتعدوا فانجرف، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. خليك بإخوانك ولو ما أنت يعني كان يعني فيك شيء، لكن وجودك مع إخوانك هذا ثبات. لما سأل موسى عليه السلام أن يبعث له أخاه أشجد به أزري أشرك في أمري، يعني بتقوى الإنسان بأخيه. فعززنا بثالث، هذه مسائل الجماعة رحمة وفرقة عذاب، لحالك بتروح بتضيع، بصير يجيك الوساوس المشاغل وأسمى تضيع، وين فلان ضايع، أين فلان انجرف في هذه الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان بإخوانه دائما، كان الصحابة شوف يمسك الواحد يتفق ويقولوا تعال نجلس في المسجد نؤمن ساعة، نزد إيمانا ساعة نتذكر، يعني هذا هو يعني مجالس العلم، معناه مجالس العلم، يجي الواحد والثاني ويتذكر، مجالس المذاكرة بيزدادوا إيمانا، سماع القرآن بيزيدهم واحد إيش إيمان. والعياذ بالله المنافق على العكس، إذا سمع آيات الله يشمئز، شو يصبح خلاص الآيات ثقيلة عليه، تجي ناس تنصحهم تقول اتق الله وحديث، كأنك إيش يعني تسف المل، ما بستطيع، صعب أصبعت عليه، مع إنه قرآنه ومسلم، قل عن حاله مسلم مستسلم للقرآن، وأنت بتجيبه من القرآن وهو بتضايق، ليه بتضايق؟ قلب خربان. ليش القلب خربان؟ ما عنده صحبة صالحة قوي إيمان، وصحبته سيئة، وباعد عن الحق وأهله، طيب ضيع. لو الواحد أراد الدنيا مفتوحة، لكن يبقى بالقليل، لكن إيش على الخير مع إخوانه، شوف لو بالقليل بس الخير مع إخوانه، أما يريد الدنيا مفتوحة الدنيا. لن نعجز أن الواحد يشتغل ويجيب ويصير ويحصل مناصب و لكن الإنسان يرفض كل هذا حتى يبقى مع إخوانه ولو بالقليل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى وكان أمره فرطا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. واتفق على
هذه من آثار التوبة، هذه من فضائل وعظيم فضل التوبة. اثنين متباغضين متقاتلين وفي النهاية إيش مصير واحد، دخول جنة، هذا عظيم. فالله عز وجل عجب وضحك من فعلهما من صنيعهما، يضحك الله سبحانه. سبب ضحك الله أنه كان بينهما تمام العداوة في الدنيا، حتى إن أحدهما قتل الآخر، هذه قمة العداوة، فقلب الله هذه العداوة بسبب إيش؟ التوبة التي في قلب كل واحد منهما، وأزال ما في نفوسهما من الغل، لأن أهل الجنة يطهرون من الغل والحقد، كما قال الله في وصفهم إخوان على سور المتقابلين، وقال قبلها ونزعنا ما في صدورهم من غل. فهذا وجه العجب من هذين الرجلين، ففيه دليل على أن الكافر إذا تاب من كفره، هذا كان ابن عثيمين، إذا تاب من كفره ولو كان قد قتل أحدا من المسلمين فإن الله تعالى يتوب عليه، لأن الإسلام يهدم ما قبله. شوف قتله كافر، قتل مسلم، هذا المسلم راح الجنة، ثم تاب هذا الكافر ثم قتل راح الجنة، اثنين راحوا الجنة. وعجب الله ممن يساقون إلى الجنة بالسلاسل، ناس يساقون إلى الجنة بالسلاسل، كانوا أسرى بالسلاسل، فجاءوا الكفار وجلسوا شافوا المسلمين والإسلام دخلوا في الإسلام وماتوا دخلوا الجنة. شوف كيف هذا بالسلاسل، هذاك بالتوبة، هذا هو هدف الإسلام، ما في انتقامات وقصص وحقد وضلال. لو الإنسان المهم تاب، المهم يرجع إلى الله، هذا هو المطلوب، ما هو بهمنا شيء آخر، بهمنا أن الناس تهتدي وتتوب وترجع، هذا أهم شيء عندنا، ونشيل كل هذه الأحقاد التي بينه. هنا يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله، صفة الضحك لله عز وجل على المعنى الذي يليق به سبحانه، والذي لا يشبه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب. يعني الضحك المؤولة، أول الضحك والنفوع عن الله، لأن الضحك فيه إيش؟ خفة، تعتلي الإنسان فيضحك. قالوا هذا المنتفن إيش؟ عن الله. كيف إن الله نقول هذا صفة نقص؟ لماذا إذا شبهتم ضحك الله بضحك المخلوقين فقمتم بنفي الضحك عن الله؟ لا، نثبت الضحك لله على ما يليق، على ما يليق بجلاله سبحانه، لكن ليس كضحك المخلوقين، بل هو معنى عند المخلوقين طبعا يحدث في ذاته عند وجود مقتضي أو مقتضى، وإنما يحدث بمشيئته وحكمته، أو هذا عن الله عز وجل. فإن الضحك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره، وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث كذلك. فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة في بادئ الرأي لسخط الله على هذا الكافر وغذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة. فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة وهداه للدخول في الإسلام وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنة، كان ذلك من الأمور العجيبة حقا. وهذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه، فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر فيكرم الله المسلم بالشهادة، ثم يمن الله على ذلك القاتل فيهديه للإسلام والاستشهاد في سبيله فيدخل إلى الجنة جميعا. وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضا أو القبول أو الشيء، أو أن الشيء حل عنده من محل ما يضحك منه وليس هناك في الحقيقة ضحك، فهو نفي لما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه، فلا يلتفت إليه. هذا المؤول المعطلة أول، وقالوا الضحك عبارة عن إيه؟ رضا، ثواب، ما ربنا ما بيضحك. الرسول بثبت وأعلم الخلق بالله عز وجل، يثبت لله صفة الضحك، وهذول ما إيش؟ بيقولوا لا ربنا ما بيضحك، سبحان الله. وصفة الضحك لا يلزم من إثباتها تشبيه الله بخلقه تعالى عن ذلك، لأن صفات الخالق تخصه وتليق به، وصفات المخلوقين تليق بهم وتخصهم، لا تشابه بين الصفتين، كما أنه لا تشابه بين ذات الخالق سبحانه وذات المخلوقين. دائما حاجهم بإيش؟ إذا قول لك صفة وصاروا يتفلسفوا، قل لهم مش أنت لك ذات ونفس؟ نعم. وهل تؤمن أن لله ذات ونفس؟ يقول لك نعم. طيب إذا أنت هكذا شابهت، انفع لله الذات والنفس، يلا هيقول لك لا هي غير هكذا الصفات، نفس الشيء. الكلام عن الصفات كالكلام عن الذات، ليش في الصفات تفلسفت وفي الذات سلمت؟ كيف هذا تناقض؟ فدل على ان المساله فقط تلقي، وهذه من المصيب ان الانسان يتلقى المعلومه بدون دليل، خلاص هكذا قال الشيخ ويمشي، احنا تربينا وعلى المذهب ويمشي، ما في هذا الشيء. احنا في عندنا حجه ودليل، والانسان هذا بيخطئ وبصيب. والمعصوم هو الوحي، والوحي يقول ان الله يضحك. انت من اين اتيت؟ هل هناك وحي يقول لا المقصود الضحك؟ كان ارتحنا وخلاص، اذا في ايه في دليل معنى الضحك معناه الرضا كان خلاص. لما قال الصحابي أيضحك ربنا يا رسول الله؟ ربنا بيضحك؟ قال نحن بيضحك. إذا قالوا لن نعدم الخير من رب يضحك، خلاص لأن ربنا بيضحك، إذا مقدمين على خير إحنا إن شاء الله. فما قال له كيف؟ لا لا، الرسول قال له لا، المقصود بالضحك اوعى إياك، إنه هذا عقيدة. ليش ما بين له النبي عليه السلام؟ وإحنا نقول النبي عليه السلام ما بترك شارد ولا بينها، كان قال النبي عليه السلام لا مقصود بالضحك ما يذهب بالك كذا فكذا. النبي عليه السلام يبين كل شيء، لما قالت له عائشة وإن منكم إلا واردة بين لها، ليس ذاك ليس ذاك ليس ذاك. هل الآية ليش وقلوبهم وجلة؟ الذين يأتون المائة وقل لهم ورجال، قالت له هذول الزناة، قال لا هذول اللي بيفعلوا الصالحات ويخافون. فسر لها النبي عليه الصلاة والسلام، كان فسر لهذا الصحابي، لا الضحك والرضا، إياك ربنا ما بيضحك، كان قلنا ربنا انتهت القضية. فعلينا أن يعني نأخذ العقيدة كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام بدون يعني إدخال اقحام العقل فيها. إذا من فوائد الحديث أولا عدم اليأس من رحمة الله، عدم اليأس من رحمة الله، لأن الإسلام يجوب ما قبله من الكفر والشرك. ثانيا وجوب التوبة من الذنب مهما عظم، ما تقول والله ذنب عظيم ما أظن أن ربنا يغفر لي، خلاص أنا قتلت أنا في جهنم أكمل مشواري، ما في جوز. لو عظم الذنب مهما عظم فإن الله عز وجل يتوب، ما دام أن فيك الروح، حتى لو أشركت بالله، هذا كان كافر وقتل مسلم مشرك، فتاب تاب الله عليه. الشرك يوم القيامة إذا مت عليه ما بيغفر لك الله عز وجل، نعم، لكن أنت في الدنيا لو مشرك توب فإن الله يتوب عليه. ولو أنت دخلت في الإسلام وفعلت الموبقات أيضا توب، ما تقول أنا خلاص خنت وكذا وأنا أكيد في جهنم فتستمر، لا، قتل 99 نفس. واحد جاء جاهل وقال له أنت بدك توبة أنت ما إلك، قال مدام خلاص ما إلي أنت أخذ، ثم يريد أن يتوب، قالوا لا هذاك الثاني العالم إلك توبة، توب واترك اللي أنت شيء. وفعلا ربنا تاب عليه. فالإنسان لا يقنط من رحمة، قل يا عبادي الذين أسروا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ربنا قال هذا الكلام، والذين فعلوا فاعشة أو ظلموا أنفسهم، مين منا ما بيظلم حاله أولادك، بقع الظلم إنسان، كل بني آدم خطاء. ربنا فتح باب التوبة، قلنا لكم باب التوبة في الحديث يعني مسيرة 700 سنة، باب مفتوح، توب، لأنك أنت مذنب ستذنب، ما في أحد ما بذنب إلا المعصوم من عصمه الله، هم الأنبياء، فتتوب إلى الله، هذاك يكون 100% في حد إلا يذنب الإنسان فتوب. التوبة تجب ما قبلها. ثالثا الاستشهاد في سبيل الله من موجبات الجنة، الذي يقتل في سبيل الله يدخل الجنة في سبيل الله، الشهادة والجهاد الصحيح وما كان لإعلاء كلمة الله، مش من أجل الوطن ولا من أجل الحزب ولا مبدأ ولا مقاومة ولا أرض ولا الكلام الفارغ المسمى، أنا مستعد في نفسي مستعد أن أموت في سبيل هذه الفكرة، في سبيل هذه الأرض، في سبيل تحرير الأرض، في سبيل إيش الكلام الفارغ، ما في عنده كلمة لإعلاء كلمة الله، مش عباله. وإذا قلت له الإسلام والدين يقول لك الإسلام لما يجي رمضان نقرأ قرآن ونصلي في المسجد، وهذا هو في دين ينتشر ارتعليه أحكام. فهذا مع الأسف الشديد يغني أهل الأحزاب والحركات الإسلامية، مع الأسف الشديد اللي بيقول الإسلام هو الحل، فتجد يخرج من ثنايا كلامهم أنه يريد أن يموت من أجل المقاومة، من أجل الحركة، من أجل المذهب اللي هو عليه، هذا ضلال. وهذا ذكرنا من قال تحت راية علمية، هذه راية قتلة قتلة جاهلية. نعم. ثم يعني ختم المصنف لهذا الباب بهذا الحديث كما قالوا إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن يتوب من الذنب الذي اقترفه وإن كان كبيرة، ولا ييئسه ذلك من رحمة الله، فإن الله هو التواب الرحيم، والذنب وإن عظم قدره كالكبائر وكثرت عدده إذا قوبل بفضل الله وعفوه كان حقيرا يسيرا، إن ربك واسع المغفرة، فنسأل الله أن يغفر لنا ويتوب علينا. سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.
سؤال بس أشوف إنه هذا الإشي صح ولا فهم تفسيره، إنه ابن القيم بقول رحمه الله بقول إنه أحب الناس إلى الله التائبين الأصحاب، مضبوط هذا الكلام؟
التائبين مش العصاة، اللي بيتوبوا من المعصية، نعم،
هو
مش العصاة، لا، الذين يتوبون من المعصية،
إن الخليليين بخاص نص يعني انه احب ناس الى الله يعني انه من الناس اللي اصعب عنهم البتوه التائبين إنهم أحب الله أحب ناس.
لا مش خليليين، الله اتخذ إبراهيم اتخذ النبي محمد الخليل. أهل الله أهل طاعته أحب الناس إلى الله الذين يتوبون، والله شد فرحا توبة العبد من فلان وفلان، ذكرنا هذه الأشياء. فالإنسان يتوب لو حتى أنكم لو لم تخطئوا لذهب الله بكم، وأتى بأناس يخطئون فيتوبون فيتوب الله. الله عز وجل يحب من عبد الله، يحب التوابين، يحب المتطهرين. فإنسان يكثر لأنه خطأ يكثر من التوبة والاستغفار، الله يحب ذلك. ها مش إنسان يقول أنا والله أكثرت على الله من الذنوب المعاصي أنا مستحي من ربنا، لا هذا غلط. ربنا قال لك توب استمر بالتوبة، ها ولا تقنط ولا تقول خلاص أنا مش راح أتوب، لا توب وأنجي نفسك واصدق في هذه التوبة. هم ينفع تقول خلاص ويكفيني التوبة وأنا ما بدي أتوب، هذا ضيع. والتوبة ما بتكلفك إلا أنك أنت فعلا تكف عن المعاصي، هذا هو المفروض.